بسم الله الرحمن الرحيم. عند من هذا السؤال؟ أخرج الترمذي حديثين. الحديث الأول: إن الدعاء هو العبادة. والحديث الثاني: الدعاء مخ العبادة. من صحابي الحديث الأول؟ ومن صحابي الحديث الثاني؟ وما حال الحديثين؟ السيد صحيح، الدعاء هو العبادة صحيح. من صحابيه؟ والثاني الدعاء مخ العبادة، ما حاله؟ ضعيف فيه عبد الله ابن لهيعة. نعم، من صحابيه؟ إذن بقي كمال الفراغات. من يكمل؟ عبد الرحمن. الأول حديث النعمان ابن بشير وهو حديث صحيح، والثاني حديث أنس ابن مالك وفيه عبد الله ابن لهيعة الحضرمي. ما حاله يا حسن؟ نعم، فقيه قاضي له مكانته، لكنه ضعيف في الحديث. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى، ما اسم المؤلف يا محمد؟ نحن نقرأ في كتاب الدر النضيد. من مؤلفه؟ الشوكاني. ما اسمه؟ محمد، محمد بن علي الشوكاني الصنعاني رحمه الله تعالى. آل إليه القضاء في زمنه، قال: وكذلك النحر للأموات عبادة لهم، والنذر لهم بجزء من المال عبادة لهم. النحر أي الذبح للأموات عبادة لهم، والنذر لهم أي للأموات بجزء من المال عبادة لهم. الشوكاني رحمه الله يقرر هذا على أناس انتشر فيهم هذا الأمر، أنهم كانوا يذبحون عند القبور وينحرون عند القبور وينذرون للقبور، فيقول لهم: يا أيها الناس، هذا من الشرك، فالنحر للأموات عبادة لهم، والذبح لهم عبادة، والنذر لهم عبادتهم، والتعظيم عبادة لهم. ما معنى التعظيم؟ ليس معنى التعظيم أن تنزله المنزلة التي هو عليها، فإن هذا ليس بعبادة، وإنما من باب إنزال الناس منازلهم. فإذا قلت: عبد الله بن عباس صحابي جليل حبر هذه الأمة، وهو الذي كان يدعى من دون الله في الطائف، فكونك تقول إنه صحابي جليل ليس المقصود إن هذا هو الشرك، ولكن المراد بالتعظيم التعظيم الذي يكون كتعظيم الله، التعظيم الذي يفضي إلى صرف نوع أو أنواع من عباد من أنواع العبادات لهذا المعظم. هذا التعظيم هو الذي يقصده أهل العلم في قولهم تعظيم الأموات. أما مجرد إنزالهم منازلهم فتنزل من كان صالحا منزلة الصلاح، ومن كان غير صالح تنزله منزلته هذا إنما هو وضع الأشخاص في منازلهم التي هم عليها فيما يظهر لنا. أما التعظيم الذي يريده أهل العلم في قولهم تعظيم الأموات شرك بالله، فهو التعظيم الذي يكون كتعظيم الله عز وجل، يقوم في قلوبهم، في قلوب من يعظمهم من المحبة والتعظيم ما يقام لله سبحانه، كما قال الله عز وجل: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله. فانظر إلى هذه المحبة التي جعل الله عز وجل من وقرت في قلبه أنها ندية لله. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا، سماهم أندادا، يحبونهم كحب الله. كونك تحب ابن عباس لأنه صحابي، هذا ليس حبا كحب الله. كونك تحب الرجل الصالح وتنزله منزلته، هذا ليس كحب الله، لكن يحبونهم كحب الله ويعظمونهم كتعظيم الله. ما آية ذلك وما علامته؟ أن يؤدي هذا الحب ويقتضي ذاك التعظيم صرف نوع من أنواع العبادات لله لغير لذلك المعظم ولذلك المحبوب. فإذا عظمه وقام في قلبه تعظيم له كتعظيم الله، فإن غالب من يقوم في قلبه ذلك يجعل مع هذا التعظيم ومع تلك المحبة يصرف له نوعا من أنواع العبادة، من خوف أو رجاء أو رغبة أو رهبة أو اعتقاد أنه يضر أو ينفع مع الله أو من دون الله فيما لا يقدر عليه إلا الله، أو قلبه معلق به، عنده نوع توكل عليه. هذا تجده لا محالة عند من يحب من دون الله أندادا كحب الله، ومن يعظم من دون الله أندادا كحب الله. ولا شك أن المحبة لله عز وجل عبادة، وأن المحبة لغير الله كمحبة الله بمفردها شرك، والتعظيم لغير الله كتعظيم الله بمفرده شرك. لكن هؤلاء الذين يحصل منهم هذا تجد مع هذا يقرنون هذا الأمر بصرف نوع أو أنواع من أنواع العبادات لذلك المعظم أو لذلك المحبوب. ولهذا قال الشوكاني، قال: والتعظيم عبادة لهم. إذا عرفنا معنى التعظيم. قال: كما أن النحر للنسك وإخراج صدقة المال والخضوع والاستكانة عبادة لله عز وجل. النحر للنسك أي في حج أو عمرة أو أضحية، وإخراج صدقة المال من صدقة واجبة أو مندوبة، والخضوع والاستكانة عبادة لله عز وجل بلا خلاف. ومن زعم أن ثم فرقا بين الأمرين فليهده إلينا، من زعم أن ثم فرقا، أن هناك فرقا بين هذا أنه يسمى عبادة وهذا أنه لا يسمى عبادة، فليأتي بهذا الفرق يبينه لنا. قال: ومن قال إنه لم يقصد بدعاء الأموات والنحر لهم والنذر لهم عبادتهم، هذا أيضا يقولون: لم نقصد من دعاء الأموات في قولنا يا زيلعي، يا ابن العجيل، يا ابن علوان، لم نقصد بدعاء الأموات والنحر لهم والنذر لهم عبادتهم. فقل له: فلأي مقتضى صنعت هذا الصنيع؟ لماذا؟ ما هو الباعث لك على هذا الذي صنعته؟ لأي مقتضى صنعت هذا الصنيع؟ ما هو الباعث؟ ما هو السبب؟ ما هو المقتضى أي المتطلب الذي جعلك تفعل هذا؟ فإن دعاءك للميت عند نزول أمر بك لا يكون إلا لشيء في قلبك عبر عنه لسانك. نزل بك شيء من ضر فقلت: يا ابن علوان الموحد يقول يا الله. لماذا؟ لأنه يطلب من الله عز وجل أن يخلصه من هذه الشدة، والقبور يقول يا ابن علوان، يا خمسة، يا ابن العجيل، يا عيدروس، يا بدوي، يا رفاعي، إلى آخر تلك المسميات. فإن دعاءك للميت عند نزول أمر بك لا يكون إلا لشيء في قلبك عبر عنه لسانك. فإن كنت تهذي بذكر الأموات عند عروض الحاجات من دون اعتقاد منك لهم فأنت مصاب بعقلك. يعني ما قولك إذا حلت بك مصيبة تقول يا ابن علوان يا ابن علوان، النجدة يا سيدي، الغوث يا سيدي، هذا الآن الذي تقوله إن كان هذا هذيان منك، تتكلم بما لا تدري، تهرف بما لا تعرف ولا تدري، إنما مجرد هذيان، فأنت مصاب بعقلك، لست من العقلاء، مصاب بعقلك، لست أهلا لأن تخاطب خطاب العقلاء. اذهب إلى من يقرأ عليك أو من يعالجك إذا كان هذا هذيانا. ولا شك أنه ليس بهذيان، يقول لك لا، ما هو هذيان، أنا بعقلي. فإذا ماذا أردت؟ قال: فإن كنت تهذي بذكر الأموات عند عروض الحاجات من دون اعتقاد منك لهم فأنت مصاب بعقلك. وهكذا إن كنت تنحر لله وتنذر لله فلأي معنى جعلت ذلك للميت؟ نعم، إذا كنت تنحر لله وتذبح لله، ما الذي أخرجك من قريتك تسحب التبيع أو الكبش أو الناقة إلى أن توصلها إلى الضريح أو المشهد؟ ما الذي جرك إلى هذا الأمر وحملك عليه؟ قال: وهكذا إن كنت تنحر لله وتنذر لله فلأي معنى جعلت ذلك للميت وحملته إلى قبره؟ ماذا قال الصنعاني؟ أتريد أن تلطخ وتنجس المكان الذي تذبح عنده ضريح؟ نعم. قال: فإن الفقراء على ظهر البسيطة في كل بقعة من بقاع الأرض. الفقراء، إذا كنت تريد أن تذبحه وأن توزعه على الفقراء، فالفقراء في على ظهر البسيطة إلى الأرض في كل بقعة من بقاع الأرض. بل ربما كان الذين هم حول هذا المشهد والقبر كانوا أثرياء بسبب ما يأخذونه من الناس الزائرين لتلك الأضرحة، ويكونون أوفر من غيرهم وأغنى من غيرهم، فتترك فقراء قريتك ومحلتك التي أنت فيها وتذهب إلى الضريح والمشهد لتذبح عنده وتوزعه على الفقراء. قال: وفعلك وأنت عاقل لا يكون إلا لمقصد قد قصدته أو أمر قد أردته، وإلا فأنت مجنون. قد رفع عنك القلم، قد رفع عنك القلم، فأنت بين أمرين، إما أن تكون عاقلا ففعلك الذي تفعله لا شك أنه يكون لأمر ما جعلك اعتقدته في قلبك فجعلك تفعل هذه الأمور، وإما أنك مجنون. لو قال أنا مجنون، أنا مجنون، ماذا يوافق؟ قال ولا نوافقك على دعوى الجنون، لا نوافقك على دعوى الجنون إلا بعد صدور أفعالك وأقوالك في غير هذا على نمط أفعال المجانين. لو قال أنا مجنون، قل له كيف أنت في بيتك تضرب أولادك، تكسر ما في البيت من أواني، تشعل البيت على أهلها، تسب، تشتم، ترمي بالحجارة كل من لقيك، تخرج عريانة لا لباس عليك، تقضي حاجتك وسط الشارع، إذا كنت تفعل هذا فأنت مجنون حقا، رفع عنك القلم. أما إذا كنت في غير أفعال الشرك يعدونك من أعقل الناس وربما من المثقفين وربما من الدكاترة في علوم الدنيا وربما من التجار الأذكياء والعمال البارعين، فإذا جئت إلى القبر فعلت أفعال المجانين. قال ولا نوافقك على دعوى الجنون إلا بعد صدور أفعالك وأقوالك في غير هذا، أي في غير ما تفعله عند القبر، على نمط أفعال المجانين. فإن كنت تصدرها مصدر أفعال العقلاء، أي أفعالك تصدرها أي تعملها مصدر أفعال العقلاء، فأنت تكذب على نفسك في دعواك الجنون في هذا الفعل بخصوصه، فرارا عن أن يلزمك ما لزم عباد الأوثان الذين حكى الله عنهم في كتابه العزيز ما حكاه بقوله وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا، وبقوله ويجعلون لما لا يعلمون نصيبا مما رزقناهم تالله لتسألن عما كنتم تفترون. وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا، جعلوا لله مما ذرأ من مخلوقاته، مما ذرأ وخلق من الحرث والأنعام من الزروع والثمار والأنعام نصيبا، فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا، يقولون هذه نقسمها بين الله وبين شركائنا الذين نشركهم في عبادة الله. وقال ويجعلون لما لا يعلمون نصيبا مما رزقناهم، لما لا يعلمون من الأنداد والأوثان، تالله لتسألن عما كنتم تفترون، سماه الله عز وجل افتراء وتوعدهم أنهم سيسألون عن ذلك، أكد ذلك بالقسم. يقول السائل من هم الخمسة الذين ذكرتهم في دعاء بعض القبوريين يا خمسة؟ الخمسة هؤلاء عند الرافضة، لي خمسة أطفي بهم نار الجحيم: الحاطمة المصطفى والمرتضى وابناهما والفاطمة. خمسة يقصدون بهم النبي المصطفى والمرتضى علي وابناهما الحسن والحسين والفاطمة. نعم، هؤلاء هم الخمسة عند الرافضة إذا قالوا يا خمسة. ربما بعضهم قد يقصد خمسة آخرين، لكن هؤلاء عندها عند من ذكرناهم لخمسة أطفي بهم نار الجحيم الحاطمة. المصطفى والمرتضى وابناهما والفاطمة، هذه أعوذ بالله هذه من أشعار من يشرك بالله سبحانه وتعالى. طيب نكتفي اليوم بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.